فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. مع أول أيام ذي الحجة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل الحج من إخواني الحجيج هذا العام وفي كل عام، وأن يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية شيخ الكريم، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين. وطبعا نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء الدقيق المخصص للخبز من الأفران؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الدقيق المخصص للأفران هو عبارة عن حصص مدعومة من الدولة حتى تصل بهذا الدعم إلى المواطنين المستحقين له. وبالتالي ما دام هذا الدقيق المخصص مدعوم من الدولة فلا يجوز استثماره في غير الوجه الذي صرف فيه. فلا يجوز لصاحب الفرن أن يبيعه خارج نطاق الفرن، يعني هو أخذه حتى يصنع خبزا، فلا يبيعه دقيقا، لأن معنى ذلك أنه منع وصول الدعم إلى مستحقيه، ومعنى ذلك أنه استأثر هو بهذا الدعم كله. وبالتالي إن كان هذا حرام لكونه إيقاع للضرر على المستحقين من للدعم ومنع الدعم من وصوله إليهم، فشرائي أنا وأنت يعينه على ذلك. هو لو لم يجد من يبيع له لن يبيع الدقيق، وبالتالي نقول من يشتري منه مشارك لا شك في هذا الخطأ مشاركة ضمنية، وهو يتحمل جزء من مسؤولية هذا الحرام، لأن الله عز وجل أمرنا أن يعني نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الشيء والشيء يذكر. نعم. شيخ الكريم، سؤال مبني على هذا السؤال. النساء في قبيل عيد الفطر المبارك يشترين أو يشترين الدقيق غالبا من الأفران، عشان طبعا الكعك والبسكويت والحاجات ديت، فده سؤال خطير يعني.
نعم. لكن أعزك الله لست خبيرا بشؤون البيوت. أنت يعني لست خبيرا بشؤون البيوت.
هذا.
نعم. ولكن هذا الدقيق هو الدقيق الأبيض الغير مدعوم، بيسموه الدقيق الزير اللي هو استخراج 72.
دقيق
غير مدعوم حر، يباع في السوبر ماركات ويباع في المحلات الكبرى، يباع يعني فيه. نعم،
ما فيهوش مشكلة.
هذا لا دعم فيه اطلاقا.
تعرف احنا بناكل ونقول بسم الله يعني. ما حكم لبس المرأة البنطلون امام النساء ومحارمها من الرجال، وهل يعد هذا من التشبه بالرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك انه لبس البنطال هذا من خصائص الرجال في الاعم الاغلب، وبالتالي إذا لبست المرأة البنطلون وأصبح هذا زيا لها فإن هذا من صور التشبه بالرجال، وهو فعل مذموم لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. بل إنه قد ورد في رواية أخرى صحيحة: لعن الله المرأة تمشي مشية الرجل، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل.
في تنجات حريم يا شيخ.
إنما إذا كان البنطال مع ثيابها يعني تحت ملحفتها، تحت عباءتها، تحت ملابس المهنة في البيت، فإن هذا مزيد من الستر لهذه المرأة، لأنها إذا خرجت الشارع فإنها يستلزم أن تكون شدت على نفسها ثيابها.
طب ناخد هاني ونواصل. أستاذ هاني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ هاني معانا ولا لا؟ السلام عليكم. عاود الاتصال يا أستاذ هاني ونواصل الجواب شيخي كريم.
نعم، أقول أما إذا كانت في البيت فربما يتساهل في هذا الأمر، بمعنى أن تلبس ما يختص بالنساء من الترنجات زي ما حضرتك أشرت يعني، لكن تكون فضفاضة واسعة وتكون ساترة غير شافة، لأن حتى إذا كانت في البيت مع محارمها فإنه لا يجوز لها أن تجسد عورتها ولا أن تشف ملابسها عن عورتها. وأما أمام النساء والأمر إذا كان متساهلا فيه عند بعض أهل العلم، لكن مع من تأمن ألا تنقل أو تصف.
نعم.
لكن إذا غلب على ظنها أن واحدة منهن صرصارة الرغاية يمكن أن تصف أختها هناك في بيتها لزوجها ولا لغير زوجها، ففي هذه الحالة تأمن لبس هذه الثياب أو لبس هذه الملابس أمامها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما زال المتصلون يتصلون على كنترول، في شباب وبعض الأخوات دي يعني يتركنا السؤال مع الأستاذ أيمن المخرج أو بعض الزملاء، الدليل على صيام التسع من شهر ذي الحجة أوائل ذي الحجة شيخي كريم، رغم أننا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي وقبل الماضي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هؤلاء السائلين والسائلات معذورات ومعذورين.
نعم. لاحظ،
لأن هناك بالفعل من يشوش في هذه المسألة تشويش يعني لا محل له على الإطلاق من الإعراب. لكن باختصار شديد، الدليل على مشروعية الصوم هو الدليل على مشروعية التنفل بالصلوات، هو الدليل على مشروعية الصدقة في هذه الأيام، هو الدليل على مشروعية قراءة القرآن، هو الدليل على مشروعية الاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل، هو الدليل على مشروعية كل عمل صالح في هذه الأيام قول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الدليل الأول.
الدليل الأول، ونكمل بعد هذا الاتصال. أمك الله، السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام. بعد إذنك أسأل الشيخ.
تفضلي يا أختنا.
دلوقتي أنا جوزي حلف علي من طلاق، قال لي أنت طالق، بس أنا كنت بهدده لأنه كنت شايفة في خيانة منه، فقال لي أنت طالق، فكنت هددته أن أنا أنتحر، فكنت عايزة أعرف بس. وبس هو قال لي رحنا سألنا دار الإفتاء عليه وقال لي أن اليمين ما وقعش لأن نيته ما كانش فيها طلاق.
سألها صريحة، لفظ صريح مش كده؟
هو قال لي أنت طالق
بعد تهديد منك بالانتحار.
نعم،
بعد تهديد منك بالانتحار. طيب،
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك، في آية في القرآن: وان خفتم الا تعدلوا. المقصود بيها يعني العدل في ايه بالظبط؟ بس عشان انا ده في جدال بيني وبين زوجي في الموضوع دوت.
طيب،
ودلوقتي لو اليمين واقع، هو في يمين تاني؟ هو قال لي في انت طالق، بس انا عارفه ان دوت كان يمين صريح، هو كان نيته فيها طلاق، فانا اعتبرت دي طلقة صريحة منه. بس هو بيقول لي دلوقتي هل فيها رجوع بشهود او لا؟ يعني المفروض ان احنا مثلا نشاهد ان نجيب شهود، اتنين شهود مثلا عشان نثبت رجوعنا لبعض ولا لا؟
طيب،
وبعد اذن حضرتك في كمان تاني، بس لو في زوج مثلا ما بيتكلمش مع زوجته بطريقة كويسة مثلا، وهم يعني في الوقت الطبيعي بتاعهم، وبالليل بيقول لها مثلا كلام كويس، يعني هل دوت بيبقى طالع يعني من جواه يعني كويس، ولا هي حاسه ان هو كرهها جامد؟ بس هل لو هو نايم مثلا بالليل ولا حاجه قال لفظ كده كويس ليها، هل دوت يبقى صحيح، ولا هو كده بيقوله كده مثلا وخلاص من غير ما يوعى بيه؟
طيب، حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امه الله. الدليل الاول في الصيام تسعة: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل.
ليه بنقول هو الدليل على مشروعية الصيام ومشروعية كل الأعمال؟
نعم.
لأن إحنا يا إخوة لو تعاملنا بهذا المفهوم الضيق، إن إحنا عايزين الدليل الخاص على مشروعية الصوم، معنى ذلك ان احنا برضو عايزين الدليل الخاص على مشروعية قراءة القرآن في الايام دي وعلى مشروعية الصدقة في الايام دي وعلى مشروعية مثلا بر الوالدين في الايام دي. يبقى كده احنا اهدرنا حديث عبد الله بن عباس,
حديث متفق, حديث صحيح
مع انه من اصح الاحاديث وهو في الصحيحين متفق عليه. انما الدليل العام يندرج تحته كل افراد العموم. العمل الصالح اسم او اسم علم او اسم جنس لكل عمل صالح. فاللي عايز دليل على الصيام يبقى برضو هنطلبه بدليل على كل عمل صالح يدعيه انه مشروع في هذه الايام.
صحيح.
لو بقى المنقرة
احنا ليه عايزين نضيق مفهوم هذا الحديث,
المنقرة بالمنقرة هنقول له يعني اذا تعسفت مع الدليل خلاص تعسف بقى بالمرة في كله
من ايام العمل الصالح, جنس العمل الصالح. انا كنت استاذ محمد ونواصل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا استاذ احمد وازيك شيخ شعبان وربنا يبارك لكم يا رب.
الله يبارك في حضرتك.
انا فضل. يعني دايما احب ذكر الله عز وجل, لكن كلما اذكر الله الشيطان جالي انت قصدك كده, انت قصدك تغلط, انت قصدك تقول كده, وبقول مثلا وفي حاجات بقولها بقول ايه لا شريك لك ابدا يا رب, لا ضد لك, لا ند لك, واذكر ربي وبقول مثلا اللهم اني ابرأ اليك يا رب من اي دين يخالف دين الاسلام واي فن يخالف ودائما انا يعني اقول كل اقف اذكر ربنا, اصحى اذكر ربنا. فانا بقول لي مره اللي يصوم ويكلم بناتي وحطها من الخزنه, فاش طالع لي اقف كده وانا اقول يعني اللي
يقول ايه؟
فانا مش قصدي كده.
يا استاذ محمد ما شاء الله عليك, انا الجمله الاخيره ما سمعتهاش, ما فهمتهاش اصلا. بتقول لمراتك ايه؟
يعني بقول لها مثلا اللي يكلم بنات او يعمل حاجه يقول الصيام ملوش لازمه. انا يعني قصدي
الصيام ملوش لازمه.
قصدي ان يعني ايه المفروض ان الانسان يلتزم بالصيام وان الصيام يمنعه عن اي حاجه وحشه. ده قصدي يعني.
ايوه
مش فاهم دايما الناس يخوفني كل ما اذكر الله وقلت اني يعني انت خش مرضك, انت قصدك ده وقصدك, انت قصدك كذا, انت قصدك كذا, انت قصدك كذا, واحيانا توفر
يا خبر
وهكذا.
طيب يا استاذ محمد ربنا يعافينا ويعافيك ويرزقنا في العمل الصالح. من معنا؟ السلام عليكم. قطع الاتصال, عاوز الاتصال. نعم شيخي الكريم.
الدليل الثاني,
الدليل الثاني
اللي هو دليل الخصوص. يعني عجيب انه دليل العموم لا يكفينا, ودي آفة من آفات يعني بعض طلبة العلم او صغار طلبة العلم, ان هو بيتصور الدليل الخاص في كل مسألة. تخيل حضرتك مثلا يقول لي ايه, انا عايز دليل على انه المروح للمصيف والنزول للبحر حرام. قلت له والله يا ابني ما عندناش دليل بكده خالص, يعني
حرم عليكم
ما عندناش دليل. انما عندنا دليل عام يندرج تحتيه هذا هذا الفعل. كذلك احنا عندنا الدليل العام ما من ايام العمل الصالح فيها, وهو دليل مشروعيه التقرب بكل عمل صالح في هذه الايام. ده احنا بنقول بقى وخاصه الصوم. ليه خاصة الصوم؟ ياخذ الائمه بوبوا الباب كده, باب ما جاء في فضل الصوم وسائر العمل الصالح في العشر الاول من ذي الحجة. ده تبويب الامام النووي في صحيح مسلم وفي رياض الصالحين, باب ما جاء في فضل الصوم وسائر العمل الصالح في العشر الاول من ذي الحجة. ليه الصيام خاصة؟ عشان هو احب الاعمال الى الله عز وجل. كل عمل ابن ادم له الا الصوم, فانه لي وانا اجزي به. ثم ان كان المطلوب الدليل الخاص, فالدليل الخاص ورد من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة رضي الله عنها, وهو حديث هنيدة ابن خالد أن حفصة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 وخميس من الشهر. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وحسنه في إرواء الغليل, وربما يكون العكس, حسنه في الصحيح الجامع وصححه في إرواء الغليل إن لم تخن الذاكرة, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها قال لها بعد تهديد منها له بالانتحار, قال لها بعد هذا التهديد أنت طالق. ذهبوا إلى دار الإفتاء فقالوا لهم أو قالوا للزوج إن هذا اليمين أو الطلاق لم يقع, وهي تسأل فضيلته.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لابنتنا السائلة ما دام الزوج أو هما معا ذهب إلى دار الإفتاء وحكى القصة بصورتها وواقعها على مسامعهم وأفتوه هناك بأن الطلاق لا يقع، خلاص يعتد بهذه الفتوى ويعتبر أن الطلاق لا يقع، لأنه ربما اعتد الشيخ في دار الإفتاء بمسألة الإكراه، يعني إذا ما طلقتنيش أنا هنتحر، فوجد هذا يعني صورة من صور الإكراه وصورة من صور الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فبالتالي يأخذ بهذه الفتوى التي وجدوها في دار الإفتاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك بس عن الدكاترة النفسية للحاجة، يكون مصدر ثقة، لأن حضرتك في حلقة من الحلقات قلت يا ريت تكلموني وأنا أديكم رقم تليفونات ناس. حضرتك أستاذ حضرتك بس عايز رقم تليفون دكتور نفسي.
عايز رقم تليفون مين؟
الدكتورة النفسية للحاجة بس، لأن هي تعبانة نفسيا من مرض الوسواس.
دكتورة نفسية.
أيوه. طيب خليه يتصل بيا بعد.
طب حضرتك خد رقم
بيا بعد بالليل إن شاء الله.
رقم فضيلة الشيخ شعبان درويش من الشباب في الكنترول، واتصل بيه بعد العشرة، بعد الشيخ بعد 10:30 تقريبا. بعد العشرة ونصف مساء.
أو ابعت لي رسالة الله يكرمك.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يعافيها ويشفيها حبيبي غالي. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في جدال مع زوج أختنا الفاضلة، هي تجادله وهو يجادلها حول معنى هذه الآية الكريمة. شيخ الكريم،
هي تسأل إيه مفهوم العدل في هذه
مفهوم
الآية؟
العدل
مفهوم
نعم.
العدل في هذه الآية بارك الله فيك، إنما هو العدل في القسم والمبيت، وليس المراد به العدل في الحب والمشاعر، وليس المراد به العدل في المعاشرة الجنسية، وليس المراد به العدل في النفقة، لأنه هذه زوجة فقط فيعطيها نفقتها وكفاياتها، لكن الزوجة الأولى ولا الثانية عندها أولاد فيعطيها أكثر بالطبع عشان في أولاد، أو هذه عندها ولد ولا ولدين والثانية عندها 4 ولا 5 هيعطي طبعا صاحبة الولدين مبلغ ويعطي الثانية اللي عندها 4 ولا 5 أكثر منه. فليس المراد العدل في النفقة، وليس المراد العدل في المشاعر والحب، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان. قسمت فيما أملك فلا تعاتبني أو تلومني فيما لا أملك، وهو القلب، المشاعر القلبية دي لا يملكها أحد. وليس المراد أيضا القسم في المعاشرة والجماع أعزكم الله. ليه؟ لأن هذا الأمر مبني على الأمر الأول، يعني لا يمكن أن يكون هناك إقبال على المعاشرة فيما بين الزوجين إلا إذا كان هناك مشاعر فياضة وهناك وجدان وحب وإلى آخره. إنما المراد بالعدل يا أختي أو يا ابنتي السائلة هو القسم في المبيت، يعني يوم هنا ويوم هنا، إن كان عنده زوجتين عنده 3 أيام
وبيعمل دي كويس وبيعمل دي كويس.
طبعا ما هو المعاملة الكويسة دي اللي هي المعاشرة بالمعروف، دي الأصل في الكل يعني. الأصل في الكل مع الأولى والتالتة والعشرة.
ما فيش عشرة
بس لما يطلق ويتجوز يعني.
يقول لك يعني مش هيبقوا معاه مع بعض يعني.
مش هيبقوا معاه في عصمة واحدة.
يقول حضرتك يعني
أخرنا 4
من الموحدين.
أنا على طول الحمد لله من الموحدين.
الحمد لله.
حتى الآن يعني من الموحد.
اللهم لك الحمد. ربنا
يصلح حالك. نقصد من الموحدين يعني اللي هو في التعدد في النكاح.
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
إذن العدل المقصود في الآية هو العدل في المبيت بين الزوجات، يعني هنا يوم وهنا يوم، أو هنا ليلة وهنا ليلة، أو هنا أسبوع وهنا أسبوع، حسب ما يتفق فيما بينهم كزوج وزوجات، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن كان في يمين طلاق صريح أخرى، وهم يسألون على الشهود، هل لابد من الإشهاد في العودة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما مسألة الإشهاد على التطليق ففيها خلاف بين أهل العلم ما بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي أنا أقول جمهور أهل العلم يقولون باستحباب الإشهاد على الطلاق إذا لم يتم توثيقه لدى الموثق، لدى المأذون. أما إذا تم توثيق الطلاق فحتما سيتم توثيق الرجعة، زي ما هيطلق بورقة هيرجع بورقة أخرى،
لابد فيه من شهيدين.
فإذا كان مفيش توثيق يبقى نحن نحتاج إلى شهود. ليه الشهود؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، حتى لا تضيع الطلقة فيما بين الزوجين.
نسيان،
هو ممكن ينساها وهي ممكن تجحدها، أو العكس هي تنساها وهو يجحدها فيما بعد. فوجود الشهود يحفظ الطلقة من التبديد والنسيان والضياع، والتوثيق أفضل من هذا كله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
معذرة إضافة، طيب ماذا؟ ربما الأخت تسأل. طيب
أحمد وأستاذ أحمد.
طيب شوف أستاذ أحمد. شوف.
السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
أهلا ومرحبا.
ألو.
السلام عليكم، اتفضل حبيبي.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله، اتفضل هات سؤالك. الله يرضى عنك.
عندي حضرتك سؤال ممكن اجاوبه؟
اتفضل.
ليا صديق يعني رمى يمين الطلاق على زوجته وهو في حاله غضب شديده، وقبل ما يرمي اليمين قال لها اسكتي عشان يعني هطلقك ثلاث مرات، ورمى اليمين وما سكتتش فرمى اليمين الطلاق. فاليمين ده واقع ولا غير واقع؟ ولو واقع ايه كفرته؟
طيب حاضر يا استاذ احمد. استاذه مي، السلام عليكم. استاذه مي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضل.
بص يا شيخ، انا كان المفروض ان انا مقيمه في مكه. وكنت قاعده الاول بزياره، وبعد كده نزلت مصر عشان اعمل الاقامه.
تمام.
بعدين رجعت تاني مكه علشان اكمل اجراءات الاقامه عشان كنا ناويين انا وزوجي على الحج. فخلصنا الاجراءات وكده، وبعد كده دورنا على حمله وحاجات ما في حمله، فانا ما عملتش عمره. بس فسالنا قالوا لنا ان احنا لازم يعني لازم انا اسافر دلوقتي رفض عشان احرم منها، لان انا كنت جايه بنيه الحج يعني، بس انا اصلا جايه علشان اكمل الاجراءات وبعدين احج، وكنا لسه حاجاتنا في الحج. فانا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ يعني احج عادي؟
حضرتك دخلتي مكه دون احرام مش كده؟
دون احرام. وكان طيب. في ان انا لسه هكمل الاجراءات علشان اعرف ايه ان انا احج استحمله، ما كانش ليا حج لازم ان انا اكمل اجراءات الاقامه الاول.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر في امان الله يا استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عارف الأخ بيسأل السؤال ده وهو متكرر، ولكن نجيبه. المرجو أن تجيبني على هذا السؤال في رسالة. طب في رسالة. لا طب كويس إنه في رسالة.
طب الإضافة اللي كنا
الإضافة اللي حضرتك كنت عايز تقولها.
لأنه ممكن الأخت تقول طيب ماذا إذا رجعنا بدون إشهاد؟
طيب
ماذا لو تم الزوج يعني رد المرأة من غير إشهاد؟ تصح الرجعة. يعني هو إذا رجعها بقول أو بفعل مما يباح بين الزوجين، كما يقول بعض أهل العلم، يعني هو إذا عاشرها معاشرة الأزواج خلاص هذا إقرار منه بأنه رجع عن مسألة الطلاق وأصبحت زوجة كاملة الحقوق. فالرجعة إذا تمت بإشهاد فهذا هو الأفضل، وإذا تمت بتوفيق فهذا هو أفضل الأفضل. أما إذا تمت الرجعة فيما بين الزوج وزوجته بقول أو فعل لا يستباح إلا من الزوجة الشرعية، ففي هذه الحالة تصح الرجعة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سيادتك سمعني الصوت ضعيف قوي.
احنا ساكتين خالص يا أستاذ عبد الرحمن، تفضل.
هو أنا باختصار كده، زوجتي 60 سنة
ما شاء الله،
والشعر بتاعها خف جدا لدرجة ان ما بقاش فيه حواجب ولا رموش، فهل يجوز انها ترسم حاجب عشان يبقى الشكل مقبول ولا لا يجوز؟
حاضر ربنا يديك ويديها الصحة يا عم عبد الرحمن. حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي تقول أمة الله أيضا، زوجي يعني بالنهار لا يتكلم معي بطريقة جيدة، لكن بالليل وهو نائم قد يتكلم بطريقة جيدة. أنا مش فاهم السؤال كويس، لكن هذا ما طرحتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة احمدي ربك إن هو لله الحمد بالليل بيتكلم كويس، حتى لو كان بالنهار قليل الكلام أو نادر الكلام أو لا يتكلم أصلا أو يتكلم بطريقة مش طيبة، فالحمد لله أن له وقت من الأوقات الطيبة السعيدة فيما بينكم تسمعين منه.
يعني هو لو سكت في النهار خالص وتكلم بالليل يبقى كويس، دي نسخة معدلة،
نسخة مقبولة جدا جدا من الأزواج، لأن هناك أزواج لا يتكلموا لا بالليل ولا بالنهار، وهناك أزواج لا يتكلمون إلا بالليل والنهار بأسوأ ما يتكلمون.
صحيح شيخنا، دي ظاهرة يعني عند الكثيرين، مش هقول منا وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، لكن هي صحيح ليه الواحد بيبقى يعني الرجل أو المرأة عادة تلاقي تتكلم مع أختها مع صديقتها في الهاتف
والعكس ما يكون،
والعكس مع الزوج وهو أيضا، والعكس مع الزوجة وأحيانا مع الأبناء. نعم،
هو طبعا هناك ده يعني نوع من المفاهيم الخاطئة، انه بعض الازواج يعني لو حصل من الزوج الى زوجته، بعض الازواج يتصور ان هذه هي الخشونة والرجولة، ان يكون يعني ايه ان يكون كلامه كده جامد كده، وبعضهم يستحي ان يعبر عن مشاعره، هو فكر ده بتاع الولاد بتوع المراهقة، يعني لسه يقول لها انا بحبك وهو عنده مثلا 40 سنة. فبعضهم يستحي ان يعبر عن مشاعره، وبعضهم عنده مشاعر لكن هو عاجز عن التعبير اصلا، مش واخد على كده، فبالتالي المشاعر موجودة وهي لا تستشعر هذه المشاعر منه لانه لا يعبر عنها بكلمة طيبة، بينما هو نفسه مع الاخرين بيكلم كويس وزي البرابند كما يقولون. ليه؟ لان هو طبيعي برا، لكن جوه في حاجز نفسي انه لا يستطيع ان يعبر عن المشاعر، او انه مستحي من التعبير عن المشاعر. وبعضهم احيانا يكون مش مستلطف الزوجة نفسها، وهذا من الفطر المنكوسة. يا اخي مش مستلطفة ليه يا اخي؟ حتى لو كانت مش الجميلة التي يعني كنت تريدها، لكن خلاص انت تزوجت وارتضيتها زوجة، وربما صارت ام اولاد وبينك وبينها عشرة، ما خلاص الان هذه حلالك. تروح تتكلم مع زميلتك في العمل بلغة شيك كما يقولون، وتتكلم حتى في من الى جوارك في الميكروباص ولا السيارة العامة بمنتهى الشياكة واللطف، وما شاء الله ويمدحونك الناس، هذا جيد طبعا، لكن اهلك خير اولى بهذا، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اقول لابنتنا السائلة يعني احمد الله عز وجل انه يعني بالنهار لا يحسن ان يعبر، لكن بالليل يستطيع ان يعبر لك، والليل هو السكن الذي يخلو فيه الرجل بالمرأة، وربما في النهار الرجل مشغول باشغاله واعباء ومشاكل الحياة والاسواق المتدهورة والاقتصاد الضائع الى اخره، فيؤثر هذا على وضعه النفسي العام او مزاجه العام، لكن بالليل بيصفو الجو والمكان لك وله، فتسمعين منه ما تحبين. غيرك من شاب بلوت غيره كما يقولون، هانت عليه بلوته، غيرك بتعاني مع زوج لا يحسن أن يتكلم لا في الليل ولا في النهار، وأخرى أسوأ وأسوأ تعاني من زوج لا يتكلم بالنهار ولا بالليل إلا بالسوء والفحشاء. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يحفظ بيوتنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ محمد يحب ذكر الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. المشكلة في الوسواس، إن الشيطان يأتي ويقول له ذكرك هذا يعني بلفظه الذي ذكره ملوش لازمة، يعني أنت من غير مقبول، وأحيانا يقول لبعض أبنائها أو بناتي اللي يعمل معصية ومش عارف ايه برضو يعني محجوب وحاجات كده.
نعم.
الوسواس ده كيف يعالجه شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول للاخ السائل بارك الله فيك، اجمد، لا تضعف امام هذا الوسواس. انت اذا كنت ذاكرا لله عز وجل، او كنت مصليا، او كنت صائما، او كنت قارئا للقرآن، او كنت على اي عمل صالح، فإن الشيطان يريد أن يشوش على الإنسان قلبه وعقله، وأن ييأسه من قبول عمله أو من صحة عمله أساسا. فلو أن كل واحد منا ألقى أذنه إلى هذا الشيطان، إلى هذا الوسواس، يعني لفسد كثير من الناس. لكن عليك أخي الحبيب، ما دمت ولله الحمد والمنة ثابت على ذكر الله وعلى بقية العمل الصالح، ومدرك أن هذا وسواس من الشيطان، فهذه أول خطوة في الدواء والعلاج، أن أدرك أن اللي بيعاني منه أنا وسواس. وبالتالي في هذه الحالة إذا أدركت أنه وسواس، خلاص يا أخي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تعامل مع هذا الوسواس ومع هذا الشيطان معاملة العدو. نحن لا نحب العدو إنما نبغضه، نحن لا نسمع لكلام العدو إنما نحن نرفض حتى مجرد سماع كلام العدو، نحن لا نتأثر بدعاية العدو، فلا تسمع له قولا، ولا تتأثر بوسوسته، ولا تضعف أمامه، ولا تتمادى، إنما عليك أن تكون قويا مستعيذا بالله تعالى من الشيطان الرجيم، مكسرا من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان. تجدد وضوءك أولا بأول، فالإنسان على ما كان طالما أو كلما كان على طهارة كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أبعد عن الشيطان. وبهذه الوسائل مع الدعاء لله عز وجل، خاصة في هذه الأيام وفي أوقات إجابة الدعاء وأماكن إجابة الدعاء المعروفة، يستلهم الإنسان عون الله عز وجل أن يصرف عنه هذا الشيطان وهذا السوء وهذا الوسواس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد له صديق رمى يمين الطلاق على زوجته أثناء بعد الغضب، يعني أو أثناء الغضب بعد تهديد منه بالطلاق أكثر من مرة، سأطلقك في الآخر طلقها، فما الكفارة وكيف يردها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بعض الناس يفهم الغضب فهما خاطئا. الغضب المغلق للعقل هو الذي تكلم عنه أهل العلم أن يكون مانعا من وقوع الطلاق، لقوله في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان الغضبان اللي هو الزوج أثناء سائرته وأثناء غضبه وأثناء انفعاله لكنه مدرك لما يقول، مدرك أن التي أمامه هي زوجته وليست والدته وليست خالته ولا عمته، هو يهددها يقول هطلائك هطلائك، إذن هو مدرك ما يقول تماما ويعي اللفظ الشرعي
وفعل الذي يقول ما
وبعدين ما هدد به أوقعه وهو يمين الطلاق. فإذا كان هذا الرجل أوقع يمين الطلاق بلفظ صريح فإنه يقع على المرأة الطلاق إذا كانت محلا للتطليق في هذا التوقيت، ولا يعتبر بمسألة الغضب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تحسب طلقة؟
نعم.
وليس هناك كفارة؟
لا، ما فيش كفارة. إحنا ما عندناش عقوبتين على قول واحد، إما نعم. طلاق وإما ألا طلاق. فإذا كان طلاق خلاص وقعت نعم. الطلقة. وإذا كان اليمين لا يقع بها الطلاق من جنس أيمانات الكنايات والكلام ده على الطلاق، من واكل على الطلاق من تبيت فيه وهو لا يريد
رغم
الطلاق،
رغم أنه وقع في الإثم اللي هو حلف بغير الله.
في هذه الحالة نقول عليه كفارة اليمين.
دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
بس عايز أسأل الشيخ عن حكم بيع المكان الحلاقية أو أدوات التجميل بالصيدلية.
نعم. إيه؟
بيع المكان الحلاقية أو أدوات التجميل بالصيدلية.
طيب.
شكرا جزيلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
عايز أسأل الشيخ على سؤال.
تفضلي.
أنا عايزة يعني أخذ رأيه كده يعني. لا سمحت، هو زوجي يعني عنده مشكلة ان هو بيشك فيها كتير، فسمعنا حضرتك.
نعم.
فهو انا تعبت يعني ورحنا عند شاب وقضي عند دكتور نفسي، ورحنا عند دكتور نفسي ده وقضي عنده وسواس قهري، ومن ساعة ما زوجته هو قليل 8 سنين وهو على كده. فانا في المشاكل ده على طول، ومعي 3 بنات وانا مش عايزة يحصل مشاكل ومش عارفة اعمل ايه. فأنا بقى يعني بطلب الشيخ ان هو يسلك اي حاجة، وانا مش عارفة اعملش والله، تعبت خالص.
ربنا يشفيه ويعافيه.
حاضر. لما رحت عند الدكتور قال يعني ياخد العلاج، بس هو مرضيش ياخد العلاج، وانا مش عارفة اعمل ايه.
حاضر، ربنا يعافيه. ربنا يعافيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام آية، ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب. نعم شيخي الكريم، اذا مسألة الطلاق وقع. الاخت مي طبعا مقيمة في مكة وبعدين نزلت مصر، نزلت مصر عشان تكمل الأوراق، ودخلت مكة بلا إحرام وهي تريد إتمام الإجراءات للإقامة، ثم بعد ذلك تقوم بفريضة الحج، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. والحقيقة لعلها سمعت كلاما من بعض الدعاة أو بعض طلبة العلم يقولون انه كان الواجب عليها ان تحرم بالحج من ميقاتنا، ميقات المصريين، ميقات رابغ، ولكنها لما لم تحرم يعني الزموها امام الخيار من اثنين، اما ان تعودي الى الميقات وتحرمي بالحج، واما ان تذبحي ذبيحة لكونها لم تحرم من الميقات انما ستحرم من مكانها. لكني اقول لاختنا السائلة مي، لا يشغلك هذا كله، فإنما أنت أردت أولا أن تنهي إجراءات إقامتك في مكة ثم تحجين. فإذا انشغلت بإنهاء إجراءاتك وانتهت ولله الحمد، أصبحت أنت الآن مقيمة في مكة، يعني لك حكم أهل مكة. أحرمي بالحج من مكانك الذي أنت فيه، من نفس سكنك الذي أنت فيه، ولا تنشغلي بكل ما سبق. أنت نعم ناوية الحج بس بعد ما عمل إجراءات الإقامة. فنية الحج تابعة لنية إجراءات الإقامة. فخلاص ما دام قدمنا إنهاء الإجراءات وانتهت، أحرمي بالحج من مكانك، من سكنك، من شقتك التي تقيمين فيها، وليس عليك شيء يا أختنا مي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حاضر يا شيخنا، ربنا يتقبل أسأل عز وجل القبول. أستاذ عبد الرحمن، ربنا يديك الصحة والعافية. عم عبد الرحمن، أنت وزوجتك 60 سنة ما شاء الله، ومسألة الحواجب والرموش ربنا يعافيها، هل لها أن ترسم حواجب شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا كان الأمر كما حكى الأخ الأستاذ عبد الرحمن بارك الله فيه وأصلح الله حالنا وأحوالهم، والمرأة يعني لم يعد فيها الوضع الطبيعي كما هو عليه المرأة بخلقتها، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تستخدم هذه
له هو لزوجها
نعم
تخرجش بالشارع
في البيت نعم يجوز لها أن تفعل هذا. وربما يقول قائل طب إزاي يا إخوة، هذا من الزينة المكتسبة، هذا حكمه في هذه الحالة سيكون حكم المكياج،
مش زي اللي شالت حواجبها عشان ترسمه
عشان ترسمه. هذه زالت حواجبها بسبب أدوية أو بسبب مرض أو بسبب شيخوخة، وبالتالي هي ستفعل هذا من باب الزينة المكتسبة. يعني هي لو قامت على الحوض أعزكم الله بشوية مية زال هذا الحاجب اللي هي رسمته، لأنه مكياج زي الروج وزي بقية الأنواع. ففي هذه الحالة نقول هذا من أنواع الزينة المكتسبة اللي هي بتتحط وتتشال في بعد شوية، فهي تفعل هذا في بيتها. نعم لا بأس تفعل هذا في بيتها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فلوس برضو السؤال ده اتسأل امبارح، أخت فضيلة اتصلت، ولكن في حد تاني اتصل وسأل الشباب في الكنترول، امرأة تأخذ مالا دون علم زوجها وتتصدق بالمال أو تفعل به بعض الأمور. نعم شيخ.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا كما ذكرناه أمس، لا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. فحسن وجميل أن المرأة تدخر من مصروفات البيت. نعم ادخلي من مصروفات البيت لكن لصالح البيت، يعني لصالح الزوج إذا ضاقت عليه الأحوال المادية يوما ما، أو إذا كان هناك نفقات زائدة للأولاد أو دخول مدارس أو شيء من هذا القبيل، فإن النفقات التي تدخليها هترجع للبيت تاني في صورة مصروفات وغيره. هذا جيد ومحمود، والزوج لو عرف سيحمدها على ذلك ويشكرها غاية الحمد والشكر. إنما أن تدبرين مصروفات البيت وتدخلين منها حتى تنفقي في سبيل الله، أيوة نعم أنت تفعلين شيئا من الخير فيما يبدو لك، لكن هذا الخير مشروط بإذن الزوج.
يعني إذن لابد أن تستأذن نعم. الزوج. أستاذ عرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحضرتك بخير وسعادة، تفضل يا فندم.
حضرتك هل الميت يحس بأهل المشهد لحظة
في يشعر بايه؟ قال الميت يشعر ايه؟
الميت يعني شعره في المنام ان الميت بكلمه في هذه المشكله، هل في رؤيه من المرض او من الشيطان؟
كان في اي حال يا استاذ عرابي؟
نعم.
المتوفى ده كان حاله ايه؟ انت سمعت يا استاذ ايمن؟ صاب شكرا. طيب هو الكلام كان يعني هو رؤيه في المنام، لكن عسى الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه. نعم. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج شيخ كريم، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم مزيل العرق يدخل في المحرمات بعد الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
السلام.
إذا كان مزيل العرق فيه روائح وعطور فإنه في هذه الحالة لا يجوز، إنما إذا كان مزيل العرق بلا عطور ولا روائح معروفة فإنه في هذه الحالة سيكون نوعا من أنواع التداوي لمواضع التسلخات أعزكم الله. شأنه في هذا سيكون شأن المراهم الطبية التي تستعمل في بعض الحجيج في بعض الأحيان بسبب التسلخات والحر وارتفاع نسبة الرطوبة. يعني نفرق بين المرهم اللي فيه رائحة والمرهم بدون الرائحة، فكذلك مزيل العرق إذا كان برائحة لا يجوز، وإذا كان بدون رائحة فإنه لا بأس به، وده موجود في الأسواق والصيدليات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وتسريح الشعر، الأخت تسأل، في هذه الأيام الشعر الساقط في المشط حكمه إيه؟
لا بأس للمحرم أو المحرمة من تمشيط شعره أو تمشيط
لو هو يعلم يقينا أن الشعر سيتساقط بين يديه،
وحتى لو كان يعلم هذا يقينا، إنما يمكن أن يقال من باب الاحتراز أنه يستعمل مشط واسع شوية كما يقولون، بلاش المشط الضيق، إنما يستعمل المشط الواسع، لأنه التمشيط أمر طبيعي وفطري وليس غرضه إسقاط الشعر ولا إزالة الشعر، غير اللي هيقص عمدا مع سبق الإصرار، فهذا يختلف عن هذا. فإذا كان التمشيط بمشط واسع ومع ذلك سقطت شعر أو شعرتين من غير قصد منه ولا عمد فلا بأس بذلك والله أعلم.
نعم شيخي الكريم، هي تضع هي محرمة فريضة العمر بإزدال طرحة، يعني طرحة الإزدال على وجهي على الوجه مش ببيشة، زوجي يمسك بها، لكن في الحاجة يبقى فيه مشقة، فلو ظلت بنقابها هل سيكون عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وحسن ما فعلت هذه المرأة المسلمة بارك الله فيها، لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء قلنا كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا من خلفها على وجهها. فبالتالي المرأة المسلمة وإن كان لا يجوز لها أن تنتقب لقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالنقاب والقفاز من محظورات الإحرام على المرأة، لكنها تستبدل النقاب بالبيشة أو بالطرحة التي تأتي بها من خلفها على وجهها، سواء كان هذا في العمرة أو كان هذا في الحج على حد سواء، اتقوا الله ما استطعتم. هي تستعمل الطرحة التي تأتي بها من خلفها من على ظهرها إلى وجهها، وهي التي تمسك بطرحتها، يعني يمكن هي أن تمسك بالطرحة حتى لا تزول.
ما زوجها بيمسك بيها لان هي اصلا مش هتشوف، لانها الرؤية من خلال الازدال صعب.
لا 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 لا،
لكن غير البيشة ممكن
يا سيدي تشوف نوع خفيف من الطرح، يعني في نوع خفيف من الطرحة اشبه بالبيشة يمكن ان تستعمله في هذا الباب، ولو شبكته بدبوس في ثيابها ستأمن يعني ان هو يذهب بعيدا عن وجهها.
نعم.
لكن تبقى على هذا الحال، وهذا خير لها وافضل بسبب الزحام وبسبب الاختلاط الشديد الموجود داخل الطواف في الحرم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ام احمد.
بس ممكن بس تعلي صوتك عشان مش سامعك.
انا ساكت خالص يا ام احمد، اتفضل.
ايه
هادي سؤالك يا ام احمد.
سؤالك يا ام احمد، هل يجوز الضحيه اثنين يشتركوا في الربع؟
اثنين في الربع. حاضر.
يعني ربع الجمل يجوز اثنين يشتركوا فيه.
حاضر.
عايز حاجه ثانيه؟
في سؤال تاني يا ام احمد؟
هو طب ماشي سؤال تاني.
اتفضل.
مثلا يعني الواحد لما يضحي كل سنه ومثلا ما ضحيناش السنه دي يبقى في حاجه يعني ولا لازم نضحي؟
حاضر. استاذ ياسر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب ربنا يتفضل منا ومنك يا شيخ احمد.
يا رب يحفظك، اتفضل هات ما عندك.
ماشي يا جدع، بس اقول السلام للشيخ شعبان درويش.
سلامك
يا رب، ربنا يتفضل منا ومنك ان شاء الله.
امين امين امين.
الو.
اتفضل يا استاذ ياسر.
انا كنت عايز اسالك بس عن كل سنه وانت طيب، هل دي جائزة أم يعني غير جائزة؟ هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره؟
حاضر. شيخنا يجيبك. حاضر. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الوقت يداهمنا، ولكن شيخي أخونا الدكتور عبد الرحمن يسأل عن حكم بيع ماكينات أو وجود الماكينات وبيعها، ماكينات الحلاقة في الصيدليات وأدوات التجميل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
دكتور عبد الرحمن، ده أدوات التجميل أصبحت الآن نصف الصيدليات أو تزيد.
صحيح.
فلو قلنا
هي اللي بتاخد الوجهة.
نعم ده هي نصف الصيدلية تقريبا أدوات تجميل. فلا شك أن هذه الأدوات التجميل، والأخ بيسأل عشان استعمال النساء لها في الخارج. لكن كل ما كان صالحا لوجهين أحدهما مباح والآخر محظور فإنما العبرة بالمستعمل وليست بالبائع.
أيوة يعني.
يعني أنا راجل ببيع السكين، فأنت تستعملها في المطبخ وآخر يستعملها لتقطيع جيوب الناس.
أعوذ بالله.
أنا لا دخل لي، أنا البائع أو المصنع لا دخل لي. أدوات التجميل أنا أبيعها، فإذا استعملتها المرأة في بيتها لنفسها أو لزوجها فقد أحسنت لنفسها، وإذا أساءت المرأة فاستخدمتها خارج بيتها فقد أساءت على نفسه. وبالتالي فلا بأس من وجودها ولا من بيعها.
وماكينات الحلاله لها استخدامات كثيره غير حلق اللحيه
استعمال يعني احنا بس حطينا في مساله حلق اللحيه ابدا. المراه تستخدم ماكينه الحلاقه
صحيح
والرجل يستخدم ماكينه الحلاقه.
فالعبره في المستخدم هنا
استعمال سنن الفطره. فالعبره في المستعمل يا دكتور عبد الرحمن وليست فيك كبائع معذره كصيدلي ولا في المنتج اصلا والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام ايه وزوجها الذي يشك فيها ربنا يهديه وطبعا ذهب الى طبيب نفسي وقال انه عنده وسواس قهري وهي عندها ثلاث بنات ويرفض ان ياخذ الدواء فماذا تفعل معه شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا اخي الحبيب انا يعني ادعو اخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يؤمنوا على هذا الدعاء لهذه الأخت أن يثبتها الله عز وجل وأن يلهم رشدها وأن يشفي هذا الزوج شفاء يا رب لا يغادر سقما وأن يجزيها على صبرها واحتسابها هذه السنوات عند الله تبارك وتعالى خير الجزاء. فهذه امرأة عاقلة وامرأة صابرة وامرأة محتسبة ويعني أشد ما تعاني المرأة مع زوجها سوء الظن والشك خاصة يعني إذا كان وصل الحد إلى الوسواس القهري. فأنت يا أختي اصبري واحتسبي واسألي الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. ولكن الزوج مخطئ أيضا لأنه في البداية تمادى مع هذا الوسواس وأيضا سن بعدم تناوله للدواء. طب أنت راح للطبيب ليه لما أنت لن تتداوى لن تستعمل الدواء؟ استعمال الدواء في مثل هذه الحالة أصبح عليه واجب من الواجبات وإن كان التداول في الأصل ليس واجبا إنما هو شيء مباح. ولكن نقول في حق هذا الرجل الذي تعدى ضرره للغير أن يتداوى لأن الضرر الآن لحق بالمرأة هو يسيء الظن فيها وإلى آخره. وبالتالي هو مخطئ أنه تمادى في البداية مع الوسواس حتى تمكن منه وأخطأ مرة ثانية لما ذهب إلى الطبيب ورفض تناول الدواء. وأما أنت فلا أنصحك إلا بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره والإلحاح في الدعاء لله تبارك وتعالى أن يعينك من ناحية وأن يشفيه من ناحية أخرى. وأجرك محفوظ عند الله تبارك وتعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم السؤال الأستاذ عرابي هل الميت يشعر وهو في رؤية لكن هو بيتحدث الهاتف انقطع فحضرتك هل استمعت إليه؟
ربما يعني يكون السؤال هل الأموات يشعرون بزيارات الأحياء مثلا أو بأحوال الأحياء من ذويهم. هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم لأنه لم يرد أصلا فيها نص شرع لا كتاب ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي اجتهادات لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. فهما مما يقولان بأن الأموات يشعرون بزائريهم من الأحياء ويستدلون على ذلك بقرائن منها مثلا أن الإسلام شرع زيارة الموتى كما شرع زيارة الأحياء وسمى هذه زيارة وهذه زيارة ودائما المزور يأتنس بزائره فقالوا هذه قرينة. الثانية أننا إذا ذهبنا إلى المقابر الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام عند زيارة المقابر فيه مخاطبة للأموات السلام عليكم بكاف الخطاب معنى ذلك أننا نخاطب من يشعر بنا السلام عليكم نقول يشعر ولا نقول يسمع لأن الله تعالى يقول إنك وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. وبالتالي نقول هذا إحساس وشعور بطريقة لا يعلمها إلا الله عز وجل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء أن نخاطب الأموات عند الزيارة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون برضو أنتم ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وبالتالي هذه القرائن جعلت شيخ الإسلام يقول هناك شعور ما من الأموات بالأحياء الذين يزورونهم ويستأنسون بهذه الزيارة وإلا كنا قعدنا في البيت ودعونا للأموات واستغفرنا لهم دون لزوم أن نذهب إلى المقابر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأضحية اتنين هيشتركوا في ربع يعني جمل ولا حاجة عزك الله اتنين هيبقوا في ربع.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا أجبنا على هذا السؤال أمس يا أستاذ أحمد وقلنا أنه أقل الأضحية الأضحية الحد الأدنى الذي يجزئ ويصح فيها إما جدج من الماعز يعني وإما خروف من الضأن وإما سبع بقرة أو جاموسة أو جمل
يعني سبع بقرة
أقل
سبع
من السبع في الجمل او البقر او الجاموس لا يجزئ.
تمام.
لما نيجي نقسم الربع على اثنين يبقى كل واحد خد تمن، ما خدش سبع، والتمن اقل من السبع فلا يصح ولا يجزئ في الاضحيه اقل من السبع. يا اختنا السائله،
ولو في سؤال مشابه عليه الصلاه والسلام، لو اثنين هي يعني هيشتركوا ثمانيه في بقرتين اعزك الله في الاضحيه، وهيتقسم على ثمانيه، البقرتين هيتقسموا على ثمانيه،
هذا ما شاء الله
كتير.
كتير.
تمام، اجبناه
يجزئ
الحمد لله
ان شاء الله.
اخونا ياسر يسال ما حكم قول كل سنه وحضرتك طيب، او كل سنه وانت طيب.
وانت بالصحه والسلامه استاذ احمد واخونا السائل والمشاهدين والمشاهدات. هذه التهنئه المتبادله بين اهل الاسلام لم يرد فيها صيغ منصوص عليها، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غايه ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا في بعض المناسبات كرمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى أو غيره بقولهم تقبل الله منا ومنكم. وعلى هذا فإن بعض أهل العلم يقولون أي صيغة حي بها المسلم أو هنأ بها المسلم أخاه المسلم فهي صيغة مشروعة، لأن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، وقياسا على قول الصحابة بعضهم لبعض في تهنئتهم في المناسبات الطيبة تقبل الله منا ومنكم، فلما أقول كل عام أنت بخير هذا دعاء أن يجعل الله عز وجل كل عام على هذا المسلم الذي أخاطبه خيرا ولله الحمد والمنة، كأني أقول له تقبل الله منا ومنكم، فهي صيغة محمودة وليست صيغة مذمومة، لأنه لم يرد نص يحدد ولا نص يمنع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا فتاة منتقبة لبست النقاب منذ 5 سنوات مجبرة، فبسم الله الرحمن الرحيم، لبست النقاب مجبرة ثم تعرضت لبعض المواقف بسبب ما يعني لأسباب نفسية صعبة، ذهبت لطبيب نفسي فأخبرني أني مصابة باكتئاب شديد وأعطاني أدوية مخدرة وأمرني بخلع النقاب لكي لا تتطور حالتي، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنت فتاة مسكينة، نسأل الله أولا أن يشفيك شفاء يا ربي لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، لكن أنت فتاة مسكينة واهمة. النقاب ليس سببا في الاكتئاب أبدا، النقاب مشروع وشيء من أعمال الشرع والقربات والطاعات، والطاعات والقربات والمستحبات المشروعة تشرح الصدور وتسعد الأرواح والنفوس، ولا تحدث اكتئابا ولا تحدث وسواسا قهريا ولا تحدث توترا عصبيا ولا شيء من هذا القبيل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن ذكره القيام بشعائر دينه سواء كانت مفروضة أو مستحبة أو مسنونة أو غيرها. أما الطبيب فللأسف الشديد هناك بعض الأطباء ربما أخذ بظاهر ما حكيت له أنك يعني مكرهة وأنك مضطهدة وأنك مجبورة على
لبس، هي لا لبس ولا لبس غضب عني،
كأنك مضطهدة، كأن حكومة بتضطهدك وكأن العدو
بيضطهد.
ففي هذه الحالة كانت الإجابة ساذجة على حسب ما تم حكايته من الأعراض والشكوى وغيره،
وخاصة الطبيب النفسي ليس بالضرورة أن يكون فاهما في مسألة حكم النقاب يعني.
فأنا أنصحك يا بنتي استعيني بالله عز وجل واستلهم الله تعالى الشفاء بكثرة الدعاء والإلحاح فيه، واثبتي على النقاب، فإن النقاب إن شاء الله ليس سببا لا في توتر ولا في قلق ولا في وسواس ولا في اكتئاب، إنما إن شاء الله سبب لخير الدنيا ولخير الآخرة إذا استعذبتي الطاعة. إنما طول ما أنت حاطة في دماغك يوم ما أمك ألزمتك وقالت لك لا ده أنت ما ينفعش تطلعي كده على إن ده قهر وجبروت، هيفضل هذا الشعور السلبي في داخلك.
استعيني بالله.
استعيني بالله واستحضر النية الحسنة لله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. كان في سؤال عن الكفاءة عند الزواج، الكفاءة المادية والمستوى الاجتماعي، يعني هل لابد أن يكون الزوج والزوج لأن كلاهما زوج متساويين في الكفاءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بهذا، أن الكفاءة حتى الكفاءة المادية والمستوى الاجتماعي يكون متقاربا، وإن كان يشرع أو يجوز أن يتزوج الغني بفقيرة أو أن تتزوج الغنية بفقير، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، إنما الأصل بالفعل هو الكفاءة وهو التوازن والتقارب في المستوى الاجتماعي، لئلا يكون الفارق الشاسع في المستوى الاجتماعي سبب في مشاكل زوجية وعائلية فيما بعد. يعني لو رجل مثلا تزوج بامرأة غنية وهو حاله مستور يدوب أو حاله أقل من المتوسط، فمتطلبات المرأة الغنية هو لا يقدر عليها، فسيبقى هذا سببا للمشاكل وسببا للخصام والشحناء فيما بينهم. لكن التقارب في المستوى الاجتماعي من البداية يكون هذا أفضل وأنهى لكثير من المشاكل، وإن كان يجوز أنه يتنازل الرجل يتزوج بفقيرة
أو أن مفيش نص بالنهي.
نعم يكون يا أخي فقراء يغنيهم الله.
حضرتك بتقول الافضل، وخاصه في الظروف اللي احنا عايشينها دي،
بنقول الاصل وبنقول المشروع،
والنفوس كمان بتتغير من حين الى حين، نسال الله العافيه.
ده بيتزوج فقيره وبعدين يفضل يعيرها 70 سنه بالفقر تحت، يا اللي من بيت كذا واللي من بيت كذا،
وخناقه لا انا اللي رفعتك،
واذا اطعمها يقول يلا كلي ما كلتيش دبكم، يلبسه ولا يلبسه
اذا كان سفيها وليس دينا. لكن لما يكون انسان دين او هي دينه
سوي وملتزم ومتدين، هو يحمد الله عز وجل ان تزوج بامرأة فقيرة عشان تبقى متطلباتها معقولة، والا الاخرى
يبقى تختلف من شخص لشخص ومن من امرأة الى اخرى. شيخ الكريم جزاك الله خيرا، فضيلة الشيخ شعبان درويش، نفع الله بعلمكم، نفعنا الله بعلمكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام، وان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذه خير ايام الدنيا، العشر الاوائل من ذي الحجة، اسأل الله عز وجل أن يمتعكم فيها بالصحة والعافية والعمل الصالح والقبول. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا فاسألوا